بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. حدثنا محمد بن يوسف والبيكندي أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعه؟ قلت: نعم. فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن إلى السلم.
الرهن في السلم.
الرهن
تذاكرنا عند الرهن في السلم.
تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم. فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد.
نعم، هذا الكتاب عقد المؤلف للاستقراض، يعني يكون يقترض شيء، يقترض مالا أو يقترض حيوانا قرض، وأداء الديون كيف يؤدي الديون، والحجر المفلس والتفليس الفلس، واللسان يكون مفلس يعني تكون ديونه أكثر من أمواله، هذا هو المفلس. إذا زادت ديون الإنسان على أمواله وطلب غرماء والحجر عليه يحجر عليه في المعنى التصرف. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، يعني فهو جائز. اشترى بالدين والثمن ليس عنده لا بأس، يشتري بالدين ثم يفيد بعد ذلك، أو يشتري بالدين عنده الثمن لكن الثمن مو بحاضر الآن، قد يكون مثلا في بلد غير بلده عنده ثمن لكن ما الآن ما يستطيع يفيد، فإذا رجع إلى بلده أوفى فيكون الدين عنده لكن ليس بحاضرته. لك أن تبيع تشتري سيارة تقول: الآن عندي المال لكن ما معي الآن فلوس، الآن ليست معي، لكن إذا ذهبت لبلدي أو لحي من الأحياء أنا أسكن فيه أعطيته لا بأس. أو ليس عنده ثمن ولكن يفيد في المستقبل، لا حرج في ذلك. إذا اشترى بالدين وليس عنده الثمن، أو عنده الثمن ولكن ليس حاضر في الوقت الحاضر، فلا بأس. ذكر حديث جابر في شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرى كيف ترى بعيرك؟ المؤلف اختصر، ذكر في موضع آخر مطول وأن بعيره كان تأخر عن الركب، ثم نخسه النبي صلى الله عليه وسلم أسار سيرا قويا، ثم قال: أتبيعه؟ في الأول كان تركع، ثم قال: هو لك يا رسول الله بدون ثمن. قال: لا، تبيعه. فباعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبلال: أعطه ثمنه. فأعطاه ووزن له وأرجع، ثم ذهب معه النقود معه الثمن. فلما ولى جاء دعاه فقال: تعال. فأعطاه الجمل، فأعطاه الثمن. قال: ترى أني ما كسرت لأخذ جملك، خذ الجمل والدراهم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة، لكن تعليم الناس، تعليم الأمة، البيع والشراء، وفيه أنه ينبغي يستحب الإنسان أن يعطيه الثمن ويرجح يزيد، أما الآن يرجح، أعطاه الثمن وزاده، رجح الميزان ثم أعطاه البعير. فهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير والثمن عنده لكن ليس حاضر، لأنه في السفر والثمن في البلد، هذا حق الإنسان يشتري سلعة وليس الثمن حاضرا وإن كان قريبا، أو يشتري بالسلعة ويشتري بالدين والثمن ليس عنده، كما في الحديث الثاني. حديث عائشة أن اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، فالنبي اشترى طعاما وليس عنده ثمن الآن، لا حرج اشترى طعاما وليس عنده، لكن ينوي أداء لا بد من هذا. فسواء اشترى وليس عنده ثمن ونوى أداءه، أو كان الثمن عنده ولكنه ليس حاضر في الوقت الحاضر، فلا حرج في ذلك. فدل الحديثان على جواز الشراء والبيع بالدين وأنه لا حرج، لكن لا بد من قبض احد العوضين، اشتري تقبض مثل السلعه والثمن مؤجل، أو الثمن يقبض والسلعة مؤجلة. أما تكون السلعة دين وثمن دين هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا بيع الدين بالدين كان بالكان، لا يجوز إجماع. فالحديث فيه جواز الشراء والبيع بالدين، وفيه جواز وشراء بيع الإمام من أحد رعيته إذا لم يكن في ذلك ضرر على البائع على الإمام أو المشتري من الإمام، فلا بأس يكون إنسان قاضي أو مثلا مدير أو رئيس أو إمام مسلمين يبيع مع شخص، لا بأس، إلا إذا كانت ضرر على الذي يبيع على الإمام يأخذ بأقل من الثمن أو ضرر على المشتري فلا، فإنه لا يتولى بنفسه بل يجعل له وكيل، فإن كان ينفعك فلا بأس، كان ينفعك مثل ما فعل النبي بن جابر نفعه كما نفع النبي بن جابر، فاشترى جمل ثم أعطاه جمل وثمن. وفي الحديث الثاني جواز الرهن في الحضر، النبي رهنه سرعا من حديده وفي البلد. وأما قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كثيرا فرهان مقبوضة، فهذا لبيان الأغلب، الأغلب أن الإنسان يحتاج إلى الرهن إذا كان مسافر، أما كان في البلد فلا يحتاج، لكن لو احتاج إلى الرهن في الحضر فلا حرج. فالآية فيها الرهن في السفر، والحديث فيها الرهن في الحضر، فالرهن جائز في الحضر وفي السفر. وفيه جواز الرهن في السلم أيضا، وفيه جواز معاملة اليهود والمشركين والبيع والشراء معهم والإدارة، وأن ذلك ليس من الموالاة في شيء، موالاة معاشرتهم ومصادقتهم هذه كبيرة. وأما محبة الكفار محبة المدينة هذه للدعاء للسلام، ومعاشرتهم ومصادقتهم كبيرة من طبعهم. أما البيع والشراء معهم والمعاملة فهذا ليس من الموالاة، ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من يهودي واشترى غنما من مشرك، فالبيع والشراء والمعاملة لا يلزم منها الموالاة. نعم.
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
نعم. وهذه الترجمة ذكر فيها المؤلف الشرط ولم يذكر الجواب والجزاء لأنه معروف من الحديث. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، المعنى من أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا هو تقدير الترجمة، تقدير باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه أو إتلافها أتلفه الله. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي لمن أخذ أموال الناس يستدينها أن ينوي أداءها حتى يعاد فيعينه الله على أدائها. وفي الحديث بشارة لمن نوى قضاء الدين، وأن الله يؤدي عنه في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا يسر الله له قضاء الدين أو في الآخرة يتحمله عنه بسبب حسن نية أخذها يريد أداءها، استدان اقترض وناوي أن يؤديها، يعمل الأسباب في أدائها في الدنيا، فإن عجز أو مات فإن الله يؤديها عنه. وفيه التحذير والوعيد الشديد لمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فإن الله يتلفه في الدنيا أو في الآخرة في نفسه وماله وسمعته. وهذا دليل على أن الأعمال بالنية، وأن لكل امرئ ما نوى، هذا بنية، كل له نية. من أخذ أموال الناس يريد أداءها ينوي أداءها له نية أدى الله عنه، ومن أخذ ينوي إتلافها على الناس أتلفه الله له نية ولا حول. بعض الناس لا يتساهلون، ولا في هذا الزمن بعض الناس ساهل يأخذ أموال الناس ولا يريد أداءه، يأخذ بعض الناس يستفيد شيء كثير ويتحمل ديون ويخاطر، يريد أن يكون تاجر كبير تجده يفتح مؤسسات وشركات وما عنده شيء، يستدي ولا يريد أن يماطل للناس ولا يريد. هذا كثير من الناس، بعض الناس لا يبالي، ينبغي الإنسان أن يكون يستدي على قدر حاجته، لا حاجة إلى توسع يكون إنسان يخاطر يفتح شركات ومؤسسات ويشتري أشياء ويشتري أراضي وما عنده ثمنها، كل هذا من المخاطرة من السفه من الحماقة. ينبغي الإنسان لا يتوسع هذا التوسع ولا يخاطر ولا يأخذ أموال الناس يضيعها عليهم ويتفها عليهم. وهذا الحديث فيه بشارة لمن كدان يريد ينوي الأداء، فإن الله يعينه في الدنيا أو يتحمل عنه في الآخرة. وفيه وعيد شديد لمن أخذ أموال الناس ينوي إتلافها عليهم وعدم وفاءها، فإن الله يتلفه في الدنيا أو في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب أداء الديون. وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله: وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيه. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت؟ قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: ومن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري.
نعم. هذه ترجمة معقودة لأداء الديون، وأنه ينبغي الإنسان أن يؤدي الديون الذي عليه ويهتم بها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه الآية عامة، ومن الأمانات أداء الديون إلى أصحابها وقضاؤها. ذكر المؤلف حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر فيها أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشي معه، فلما أبصر أحدا يعني أبصر الجبل قال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. يعني يقول: لو كان لو تحول هذا الجبل الجبل العظيم أحد ذهب وزعت كله في الحال ولا تمضي ثلاث أيام إلا وزعه، ولا أبقي شيء إلا دينار أرصده لدين. إذا كان علي دين أبقي شيء حتى أقضي الدين. هذا فيه، وهذا هو الشاهد بالحديث، اهتمام النبي بأداء الدين، يريد يوزع المال كله ولا يبقي شيء إلا مقدار الدين الذي عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إن الأكثرين هم الأقلون، الأكثرين أموالا هم الأقلون من الحسنة يوم القيامة. إن الأكثرين عندهم أموال هم الأقلون من الحسنات، لأنهم يوقفون يوم القيامة يحاسبون عن أموالهم مرتين: من أين دخل؟ هل دخلت الأموال من طريق شرعي أو مشكوك أو من طريق محرم؟ ثم يسأل مرة ثانية: هل أنفق في وجوه مشروعة أو في وجوه محرمة؟ ولهذا جاء في الحديث أن الفقراء يسبقون الأغنياء يوم القيامة بدخول الجنة في 500 عام حاسبون، أما الفقراء فهم خفيفون ليس عندهم شيء. فالأكثرين من الأموال هم الأقلون من الحسنات. ثم استثنى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بين يديه هكذا وعن يمينه وعن شماله، يعني وزع المال هنا وهنا وهنا، يوزع هذه الأموال وينفقها في المشاريع الخيرية وعلى الفقراء والمحتاجين والمساكين وذوي القرابة، هؤلاء يسلمون واستثنون. هذا الغني الشاكر، الغني الشاكر لا يكون قلقا، لا يدخل في قولهم الأقل من الحسنات، عنده حق، عنده رصيد من الحسنات. وأما من لم يكن كذلك فهم فالأكثرون أموالا هم الأقلون من الحسنة يوم القيامة إلا من أنفق أمواله في سبل الخيرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مكانك, يعني إذن مكانك, وذهب غير بعيد. قال أبو ذر فسمعت صوته, خشيت على النبي صلى الله عليه وسلم, خشيت على النبي صلى الله عليه وسلم, أردت أن آتيه, ثم ذكرت قول مكانك حتى آتيه. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت, وقال الصوت الذي سمعت, قال هل سمعت شيئا؟ قال نعم. قال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, ومن فعل كذا وكذا. قال نعم. وهذا فيه إشارة, إشارة لأهل التوحيد, أن أهل التوحيد في الجنة إن عاجلا أو آجلا. إن كان مات على التوحيد سالما من الكبائر المعاصي, من الكبائر لم يصر على كبيرة, دخل الجنة من أول وهلة. وإن كان أصر على كبيرة فهذا قد يعفو الله عنه وقد يمحص فيدخل النار ثم يخرج منها. ومن من دخل الجنة يعني إما عاجلا أو آجلا نهاية الجنة, لكن إما أن يصر من أول وهلة أو يعذب بالنار إذا لم يعفو الله عنه بقدر جرائمه ومعاصيه التي مات عليها من غير توبة. وأما حديث معاذ يقول حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا, المراد أن لا يعذبه عذابا مؤبدا كالكفار, أو المراد بمن لا يشرك بالله شيئا من حقق التوحيد ونقاه وصفاه وخلص من شوائب الشرك والبدع, هذا يدخل الجنة من أول وهلة. لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني ممن حقق التوحيد, أو أنه لا يعذبه عذابا كالكفار وخلد فيها, بل يعذب عذاب العصاة ثم يصل منها إلى الجنة, لأن المعاصي نوع من الشرك لأنها من اتباع الهوى. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالدين وقال لو كان لي مثل أحد ذهبا لأنفقته قبل أن تمضي ثلاثة أيام إلا شيئا أقصده لدين. قل رواه الصالح وعقيل عن الزهري, هذه متابعة لأحمد بن يونس من باب التقوية. نعم نعم, يعني جاء في الحديث الآخر قال تعالى كذا قلت هو قال ما فلا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, قلت هو إن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة, وإن رغم أنف أبي ذر, يعني ولو فعل المعاصي, ومن فعل المعاصي إذا لم يستحل ما يمنع دخول الجنة, لكن قد يعذب قبل دخول الجنة, قد يعذب في النار. نعم.
باب استقراض الإبل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه رضي الله عنهم فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا, واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه, وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه, قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
وهذا ترجم عقد الاستقراض الإبل, يعني يجوز الإنسان أن يستقرض الإبل ويعطني بعير قرض قرض وأرد عليك أرده عليك بعد سنة أو بعد سنتين, كما أنك تقرض الدراهم سلف تعطيه دراهم سلف ألف ريال ويرد عليك ريال, أو تعطيه بعير ويرد عليك بعير, أو تعطي سيارة ويرد عليك سيارة, لا بأس. استقراض الإبل جائز, فيرد نظيرا أو يرد خيرا منه. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا ثم رد خيرا منه, وفيها أن الدائن استقاض النبي صلى الله عليه وسلم, يعني جاء إليه وقال أعطني أعطني البعير الذي أقرضته فأغلظ له, احتمل المراد بالإغلاظ التشديد في المطالبة أو بغير ذلك. وقيل أن صاحب الدين كان كافرا, قيل أنه كان يهودي, فلما شدد عن وأغلظ له هم به أصحابه أن يعاقبوه, فقال النبي دعوه فإن لصاحب الحق مقالا, واشتر له بعيرا فأعطه إياه, اشتروا له بعير مثل البعير الذي اشتريه. فقالوا يا رسول لا نجد إلا أفضل من سنه, لا نجد السن الذي استقرض منه, قال اشتروه فأعطوه إياه, يعني إذا استقرض بعيرا له سنة يا يعطيه بعيرا له سنة. قالوا لا نجد بعيرا له سنة, ما نجد بعيرا له سنة, قال اعطوه ولو كان أكبر من سنه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وكذلك أيضا هذه الزيادة تتعلق بالزيادة في الكمية في الكيفية، وقد تكون الزيادة في الكمية كان يقترض منه 1000 ريال ويعطيه 1100 لا بأس، شرطا لا يكون التواطؤ. أما إذا تواطأ أو اشترط أن ترد عليه 1100 لا ربا، لكن لو استغرب منه 1000 ريال ثم لما أراد أن يقضيه أعطاه زيادة هذا لا بأس مقبوله ما لم يكن هناك تواطؤ ولا اشتراط، سواء الزيادة في الكمية كان يكون البعير أكبر من البعير أو في الكيفية أو في الكمية كل عدد أكثر. نعم.
باب حسن التقاضي. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عبد بعيد عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول؟ قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا معقول الحسن التقاضي يعني حسن المطالبة، الإنسان إذا كان له دين يحسن المطالبة ولا يشدد. وفي ذكر في قصة هذا الرجل مات رجل فقيل ما كنت تقول؟ كنت أبايع. قال كنت أبايع الناس يعني يحسن المطالبة ما يشدد عليهم، يطلب حقه لا سبب في لين ورفق وإحسان. فلما مات هذا الرجل قيل له يعني بعد موته ما كنت تعمل من الخير؟ قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. الموسر الذي عنده مال الغني تجوز عنه وتجوز عنه يصبر عليه، لأن المعسر ولو كان غني الموسر قد يكون أمواله غير حاضرة، كما هو وقع في زمن كثير بعض الناس عنده أمواله مبعثرة في أراضي وفي كذا، فإذا أردت تطلب منه سيولة ما عنده سيولة. فإذا كان له دين يأتي يقول أعطني دين، قال ما أخي أنا عندي أموال لكن بس ما عندي شيء تصبر عليه، هذا يتجاوز على الموسر. وأما المعسر فإنه يخفف عنه يسقط عنه بعض الدين. هذا الرجل مات ووجد له من الحسنات أنه يتجاوز عن الموسر الغني يصبر عليه وينظر، والفقير يخفف عنه ويسقط بعض الدين فغفر الله له. وفي اللفظ الآخر أنه قال كنت آمر فتياني، فيتجاوزون عن الموسر ويخففون عن الموسر فغفر الله له. نعم. فدل هذا على أن التجاوز عن الموسرين وتخفيف عن الموسرين من أسباب المغفرة. نعم.
باب هل يعطى أكبر من سنه. حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا لا نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
نعم هذا سبق الحديث لكن المؤلف أعاد الحديث ليستنبط الأحكام. في الأول ذكر هذه الترجمة في استقراض الإبل يدل على أنه لا بأس أن يقتضى الإنسان بعيد، وهنا في دليل على أنه لا بأس أن يعطيه خيرا من البعير الذي استقرضه أكبر من السن. إذا استقرض بعيرا له سنة يعطيه بعيره سنتين، هذا له سنة يكون هذا لا بأس به لأن هذا من الإحسان في القضاء. هذا الرجل تقاضاه النبي تقاضى النبي بعيرا، قال أعطوه مثل السن، أعطوه اشتروا البعير له سنة، فقال الرسول لا نجد إلا سنا أفضل من سنة أكبر، قال فقال أعطوه، فقال الرجل أوفيتني أوفك الله، فقال لا يوسف لما أعطوه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. هذا من حسن القضاء كون يعطيه أفضل مما أعطاه. نعم.
باب حسن القضاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك،
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا خلاد قال حدثنا مشعر قال
هذا أيضا الحديث عاده مرة ثالثة استنباط الأحكام. الأول ذكره لبيان جواز استقراض العبد، وذكر مرة ثانية لجواز أن الإنسان يقضي أكبر من سنه، وذكر مرة ثالثة لحسن القضاء يعني حسن أداء الدين. ترجمة الأولى باب حسن التقاضي يعني مطالبة، وهنا باب حسن القضاء يعني حسن أداء الدين. ينبغي كما أنه ينبغي الإنسان أن يكون حسن المطالبة، فهنا ينبغي له أن يكون أن يحسن في أداء الدين. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ له ولم يحسن أداء الدين، لأنه جافي أو لأنه يهودي على. فتقاضى أن النبي صلى الله عليه وسلم دينه، فالنبي أحسن الدين أعطاه سنة فوق سنة، وهذا من حسن أداء الدين. نعم.
حدثنا خلاد قال حدثنا مشعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مشعر أراه قال ضحى، فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
نعم. والشهد قوله كان لي عليه دين فقضاني وزادني، فالزيادة هذه من حسن أداء الدين. ينبغي الإنسان أن يحسن أداء من حسن أداء الدين أن يزيد، هذا زاده زيادة في الكمية، زاده في العدد. وفي قصة البعير زاده في الكمية، ما زاد عدد لكن زاده البعير الذي أعطاه أكثر من البعير الذي اقترض. وقل صلي ركعتين فيه مشروع صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وهو على وضوء، والأمر بها من دخل المسجد، أما إذا كان على غير وضوء فلا يصلي. فإن صلى قد ارتكب كبيرة يجوز أن يصلي غير وضوء، لكن إذا كان على وضوء إن يصلي تحية المسجد. فصلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، هذا الشاهد أنه زاد في العدد في الكمية، والحديث الأول زاد في الكيفية. نعم.
باب إذا
نعم بارك نعم نعم تحية المسجد هذا هو الأصل، وإذا نواه الضحى إذا كان في وقت الضحى يتداخل، قد تتداخل يكون الإنسان يتوضأ ويدخل المسجد ويكون ضحى فينويها سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتين الضحى. نعم. في خلاف من العلماء في هذا محل معترك من العلماء، قال الفقير الصابر أفضل منه، قال الغني الشاكر أفضل، ولكن الأقرب أن الغني الشاكر أفضل، لأن الغني الشاكر نفعه يتعدى إلى الآخرين، والفقير الصابر صبره على نفسه، وقاعدة أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. ولما جاء في قصة الفقراء المهاجرين لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا رسول الله إن إخواننا المهاجرين سبقونا خيرات، يصلون مثل ما نصلي ويصوم كما نصوم، لكن يتصدقون ويعتقون ولا نستطيع أن نلحقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم ولا يلحقكم أحد إلا ما فعل مثل فعلكم. قالوا نعم رسول. فقال تسبحون دبر كل صلاة 33، وتكبرون دبر كل صلاة 33، وتحمدون دبر كل صلاة 33، ثم سمع الأغنياء بذلك فصاروا يسبحون ويهللون. فرجع الفقراء قال يا رسول الله سمع إخوان الأغنياء، فصاروا يسبحون ويهللون وزادوا علينا في الصدقات والعتق والإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا دليل على أن الفقير الطريق الشاكر أفضل. نعم. مولى السلام هي خلاف معروف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل ما حكم الشرب واقفا وما حكم الشرب ماشيا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إن الشرب واقفا حرام، واستدلوا بأن النبي نهى عن الشرب قائما، وذهب إلى هذا علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقال إن الشرب قائما حرام. والقول الثاني لأهل العلم أنه أن الشرب قائما جائز، والشرب قاعدة أفضل جمعا بين الحديثين، لأن النبي نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، وقاعدة أصولية عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، وإذا أمر بشيء ثم فعله صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود أمر بالقيام، قال إذا جاءت الجنازة فقوموا ثم قعد، فصار قعوده صارت عن الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، دل على أن القيام للجنازة مستحب والجلوس جائز. وكذلك نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، جاءت جاء إلى الناس وسخر الجذر وشرب قائما، فدل على أن الشرب قاعدة أفضل والشرب قائما جائز، إلا أنه خلاف الأولى. هذا هو الصواب، أنه يجوز لكن الأفضل الشرب قاعدة، الشرب قاعدة الأفضل والشرب قائما جائز، وصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه شربه قائما عليه الصلاة والسلام. نعم.
مريض مصاب بمرض نفسي وتأتيه حالات عصبية قد يسب فيها النبي
والنبي. قد إيش؟ قد إيش؟
مريض نفسي وتأتيه حالات عصبية.
نعم.
قد يسب فيها الدين والنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
مع العلم أنه في حالة ذهاب هذه الحالة حريص على العبادات، ماذا عليه إذا رجع لطبيعته؟
إذا كان يفقد العقل في هذه الحالة، معناه مصاب يعني في مس من الجن بحيث أنه يفقد عقله ثم يسب الدين، هذا مرفوع عنه القلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم على ثلاثة ومنه الجن حتى يفيق. أما إذا كان معه عقله معه فكره فهذا مرتد، هذا يدعى الإسلام، هذا يرجع إلى حالة الشخص كان حينما سب الدين ما يعقل ولا يعرف الأرض من السماء ولا يفرق، هذا مرفوع عنه القلم. أما إذا كان يعقل ويفهم ما يقول عنده عقل فهذا يدعى الإسلام.
ما حكم الزيادة في سداد الدين لأجل إذا سألته مرة ثانية أقرضني؟
لا لا، إذا كان يقصد هذا فلا يجوز، لا يجوز زيادة. أما إذا قصد إن هذا من باب حسن الأداء حسن القضاء وأداء الدين فهذا من حسن الدين جائز ومأجور. وإذا كان يقصد أو تواطأ أو إشارة إلى أنه إذا أقرضه مرة أخرى أن يزيد فلا يجوز لها الزيادة. نعم.
يقول معلوم أن اليهود يتعاملون بالربا والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع من يعملون في البنوك والأكل والشرب من طعامهم؟
نعم. نعم يجوز، ولسيما إذا كانت أموالهم مختلطة، إذا كان الإنسان يتعامل بالربا وله أموال يبيع ويشتري ويأجر ويتعامل بالربا وأموال مختلطة فلا بأس، لأن الحرام لا يعرف بعينه، مثل ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهم يأكلون الربا. أما إذا كان المال الذي يتعامل به تعرف أنه سرقه من فلان أو أخذه من الربا أو تعرف هذا المال بعينه فلا يجوز، لا يجوز تأخذ، مثل لو سرق إنسان وأنت ترى بعينك سلعة من شخص ورد أن يبيعها عليك ما يجوز تشتريها حرام، لكن إذا سرقها وادخلها في ماله ولا تعلم عنه اختلطت بماله ثم بعت اشترك معه وأنت لا تعلم لا حرج، لا يعرف الحرام بعينه، أما إذا عرف الحرام بعينه فلا يجوز. نعم.
يقول رجل اشترى ثمر نخل بعد بدو صلاحه، هل يجوز له أن يبيعه على قبل صرامه أم يشترط له قبضه قبل البيع؟
لا بد من قبضه، يعني نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى الحل، يقبضها ويحوزها ثم يبيعها. نعم. الأقرب في هذا والله أنه لابد أن يجده ويبيعه. نعم.
يقول توضأت لصلاة المغرب بعد الأذان وصليت ثم بعد السنة الراتبة وجدت في أسفل القدم لاصق صغير.
ها؟ وجدت في أسفل القدم إيش؟
لاصق صغير. لا أدري هل هو قبل الوضوء أم بعده، فليكن هذا مانع لوصول الماء وماذا أفعل الآن؟
نعم، هذا مانع لوصول الماء، إن كنت تتحقق أنه قبل الوضوء فعليك أن تعيد الوضوء والصلاة، أما إذا غلب على ظنك أنه بعد الصلاة فصلاتك صحيحة. نعم.
حفرنا بئرا إرثوازيا لا يخرج الماء إلا بالمكينة، والمكينة تصرف كهرباء وبنزين، فهل يحق لنا بيع الماء المزارعين في هذه الحالة أو تأجير البئر باليوم أم ماذا نفعل؟
نعم لا بأس تأجر وتبيع الماء الذي يحتاجه الإنسان لمزرعته، لكن لا تبيع الماء الذي يشربه هو، يحتاج الشرب له أو لدوابه، يشرب مجانا، يشربه من البئر أو يأخذه لبيته. أما إذا كان إنسان يريد يأخذ ماء بالوايد يبيعه على الناس، لا بأس أن تبيعه، أو يسحب ماء لمزرعته، لا بأس. نعم.
رجل له 9 أولاد من زوجتين، ويعول إخوته 4 وأمه، ويسكنون بالإيجار، وقام بشراء بيته بمبلغ السدانة وعلى أن يعيده بأقساط شهرية، وهو الآن لا يبقى له من راتبه إلا 700 ريال.
إيه وهو الآن إيش؟
وهو الآن لا يبقى له من راتبه إلا 700 ريال. هل تجوز له الزكاة والصدقة؟
إذا كان يلحق نقص ولا يكفي، معلوم أنه لا تكفي الآن هذا العدد، يعطى من الزكاة ما يكمل نفقته وكسوته لمدة سنة، وأيضا لسداد الدين إلا إذا كان الأقساط كافية والغرماء يكتفون بسداده الشهري فلا بأس، هذا من الغالمين. أما إذا كان ما يستطيع الوفاء يعطى من الزكاة ما يسدد دينه، ويعطى من الزكاة ما يقوم بنفقته وكسوته. أما إذا كان سداد الدين كافي لكن ما يبقى لها 900 ريال وهي لا تكفي بنفقته وكسوته، يعطى من الزكاة ما يكمل نفقته وكسوته له ولأولاده وزوجته لمدة سنة، لأن الزكاة من الحول إلى الحول. نعم، يكون نفقته بالمعروف، لا يتوسع ولا يقصر. نعم.
يقول يعطى بعض الناس هذه الأيام منح يحدد فيها المساحة دون موقع، ثم يقوم صاحب منحة بدفع مبلغ لبعض الموظفين يجعل منحته في موقع جيد، هل ما حكم ذلك؟
هذه رشوة لا يجوز، هذه رشوة لأن حتى يحابيه لا يجوز هذا الرشوة. نعم
سحت هذا.
نعم.
يقول يرفع، دخلت في الصلاة والإمام يرفع ظهره من الركوع ولم يبدأ الصوت بالتكبير بعد، هل أكون والحال ذلك قد هذه قد أدركت الركعة؟
نعم هذا الركعة فاتتك ما دام أنه رفع، عرفت أنه رفع صوته، رفع رأسه من الركوع فقد فاتتك الركعة، عليك قضاء تلك الركعة. لابد أن تعلم يقينا أن الإمام لم يرفع رأسه، فإن شككت تقضي الركعة، أو تيقنت أنه رفع رأسه تقضي الركعة. نعم يكبر حينما يتحرك، بدأ في الحركة يبدأ التكبير، ولو لم يكبر الإمام افرض أن الإمام ما كبر رفع رأسه، تريت رفع رأسه فاتتك الركعة، قد لا يكبر الإمام وقد يكبر سرا، قد ليس التكبيرة ما دام رفع رأسه من الركوع فاتتك الركعة. نعم.
يقول أحسن الله إليك، في المدرسة في صلاة الظهر إذا امتلأ المصلى هل يجوز لنا أن نصلي في مكان آخر وليكن هذا من عقد الجماعتين في مكان واحد؟
إذا عم تصلي في مكان آخر، إذا تصلي في مكان آخر إذا احتاج تصلي في مكان آخر، ما يكون من جماعتين في مكان آخر، في جماعتين في مكان. نعم. والغالب أن الجماعة الثانية تكون بعد الجماعة الأولى. نعم. لكن لو كانت في مكان آخر فلا حرج. ما يصدق عليه أن جماعتين في مكان واحد. نعم.
السؤال الأخير يقول كيف يكون الجمع بين حديث الباب لو كان عندي مثل أحد لقلت هكذا وهكذا، وحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة، الحديث
ما في منافاة بينهما، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأفضل وعنده ما يكسب كل يوم، النبي نهى عن أن ينفق الإنسان أمواله إذا كان يترك ورثة أغنياء فقراء تكففون الناس، أما إذا كان يستطيع أن يكسب كسبا يوميا لعائلة أولاده فلو أنفق أمواله كلها كما فعل الصديق رضي الله عنه، فإنه أنفق أمواله كلها لما تسابق هو وعمر، جاء عمر بنصف ماله قال ما تركت لأهلك؟ قال له النبي قال تركت نصف مالي، فجاء الصديق بجميع ماله فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، لكن يستطيع أن يكسب كسبا يوميا ويستطيع أهله أن يصبرون، أما إذا كانوا لا يصبرون أو لا يستطيع الكسب فليس له أن يصدر بماله ويترك أولاده يتكففون الناس أو يشحذ الناس، ليس له ذلك. نعم. وفق الله جميع الأوقات، ثبت الله جميع الهدى، وصلى الله عليه وسلم.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان أن المدين إذا أعطى دون حقه وحل له أو حل له الدائن فلا بأس. إذا كان الإنسان له دين على شخص مثلا 1000 كيلو مثلا من التمر، ثم قال خذ تمر حائطي جزافا وحلل لي، فلا بأس ولو كان التمر دون حق. إذا قضى أو قضى دون حقه كان له 1000 كيلو وأعطاه 800 ورضي فلا بأس بذلك. ذكر المؤلف رحمه الله في حديث جابر في قصة دين أبيه، وذلك أن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل شهيدا يوم أحد وعليه دين، وكان الدين أن عبد الله بن حرام أخذ دينا من اليهود لحاط، كان له بستان ويعطيهم الدين من التمر. فقتل عبد الله بن حرام شهيدا يوم أحد، فقام ابنه جابر مقامه. فلما قرب جذاذ التمر جاء الغرماء يطلبون حقه، اشتدوا على جابر وكانوا من اليهود، فسأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند اليهود أن يقبلوا ثمر الحائط ويحللوا أباه، وكانوا يتوقعون أن ثمر الحائط أقل من دينهم، فأبوا اليهود، فيه لؤم اليهود، أبوا أن يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا نقبل حتى يزل لنا وزن، نأخذ حقنا كامل، وثمر النخل ما يكفي أقل من دينه. فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط، وفي اللفظ الآخر ولم يكسره، وقال سنغدو عليك، وأجلهم إلى الغد بدليل على أن هذا لا يعتبر من المماطلة، تأخير المدين غريمة شيء عارض، إما يكون مشغول الآن مثلا بشيء يشغله، إما بجنازة أو بضيف أو لأنه لا يريد أن يكسر ماله، فلا يعتبر هذا من المعطل. فغدا النبي صلى الله عليه وسلم في وطاف في النخل، وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصنف تمره كل صنف على حدة، ثم طاف به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، فبارك الله فيه، فقال لجابر جد واقضي غرماءك، فجعل يجد ويقضي حتى أوفهم جميع مالهم وبقي تمر كثير، ولو الآخر أنه بقي كمعه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في علم من علم النبوة، حيث بارك الله بهذا التمر الذي كان يظن اليهود أنه لا يكفيهم وأنه أقل من حقهم، فقضى جابر جميع ما عليه من الدين وبقي تمر كثير. والشاهد من الحديث أن أنهم لو أخذوه وهم يظنون أنهم أقل من حقهم وحللوه جاز ذلك، فلا بأس أن يكون دائن يأخذ أقل من حقه أو يأخذ شيئا جزافا ويحلل البديل، أنه هذا لا بأس به. نعم.
باب إذا قاص أو جازفه في الدين ثمرا أو غيره. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله.
ترجمة عندك.
باب إذا قاص أو جازفه في الدين ثمرا أو غيره.
ما في بتمر عندك؟
نعم.
ها؟ نسخة تمرا بتمر. نعم. تمرا بتمر. نعم. نعم.
باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنظر
30 وسقا 30 نعم
نعم
30 وسقا نعم
30 أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوف له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر إلى عمر رضي الله عنه فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها.
نعم. وهذه هي القصة السابقة عاد المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام، قصة جابر مع غرمائه، استدل به المؤلف رحمه الله على جواز المقاصة في الدين، وذلك بأن يعطيه شيئا جزافا عن دينه ويحلله ويحلل كل واحد صاحبه، يعطيه شيئا جزافا إذا كان له 100 كيلو مثلا من التمر ثم أعطاه كوم صبرة من التمر أو صبرة من الطعام غير معلومة العدد وتحالل صح، فدل هذا على جواز المقاصة في الدين بأن يعطيه شيئا جزافا عن دينه ويحلل كل واحد منهما صاحبه سواء تمرا بتمر أو غيره، ثمرا بثمر أو ثمرا ببر أو بأرز. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لجابر إلى اليهودي وهو رسول الله ورئيس الدولة، فإذا طلب منك أن تشفع فلك أسوة برسول الله، وهذا فيه عبرة لنا ولمن قبلنا ولمن يأتي بعدنا من نبلغ هذا الحديث أن الشفاعة مشروعة ولو كان الإنسان عظيما يشفع، وفيه أن من رد الشفاعة لا يضره وأن الشافع له أجره سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل. فهذا فالنبي شفع إلى اليهودي ورد شفاعته، وشفع لبريرة مولاة لأناس من العنصر مولاة اعتقتها عائشة رضي الله عنها اشترتها من أهلها واعتقتها فعتقت صارت فرة وكان زوجها عبدا سمى مغيث فلما عتق صار لها خيار بأن تبقى مع زوجها العبد أو تنفسخ تفسخ نكاحها. ففسخت نكاحها ولم تقبل، وكان يحبها زوجها مغيث، حتى إنه كان يدور في أسواق المدينة ودمعه تجري على خديه، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع عند بريرة، قال يا بريرة لو راجعتي، لأن لها خيار صارت في أعلى منه حرة وعبد. فقالت يا رسول الله أتأمرني أو تشفع؟ إن كان الأمر فلا مناص لي بطاعة الله ورسوله. كانت فقيها أو تشفع؟ قال لا أنا ما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، فتركته. فلم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، فلا يضر الإنسان كون شفاعة لا تقبل، يحصل على الأجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أشاء. قال الله تعالى في كتابه العظيم من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وفي هذا الحديث خصة اليهود اليهودي ولؤمه، حيث لم يقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن صاحب الدين لا يلزمه أن يسقط شيئا من دينه، ولهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أن يسقطوا شيئا من الدين أو يسامحوا أو يحللوا أو يقاصوا، فأبوا تمسكوا بحقهم. وفيه الحديث أن عاقبة الشفاعة خير، أن عاقبة الشفاعة خير، فإن عدم قبول اليهود للشفاعة صار خيرا لجابر، صار خيرا لجابر وأهله، حيث بقي له خير، بقي لهم خير من ثمره. ولو قبل اليهودي لأخذ التمر كله، تمر كل البستان كله، ولم يبق لجابر شيء من التمر. لكن لما لم يقبل دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله في التمر، فقضى جابر دينه وبقي 17 وسقا، والوسق 60 صاع، 60 صاعا. وفيه معجزة من معجزات الرسول وعلامة من علامات النبوة، حيث بارك الله في هذا التمر بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قضى جابر دينه وبقي 17 وسقا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب لابن الخطاب فأخبره، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال عمر لقد علمت حينما مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم باركنا فيها، علمت أن النبي لما مشى فيها ودعا أن الله سينزل البركة فيها. نعم 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 حل يسامحه، أما إذا أخذه قال لا ما نمسامحك حتى أعزب بأن حق إن خط حقي لا، يرجعون إلى لابد من الكيل، كيل التمر وينظر ما بقي له. نعم نعم الغرماء جنس يشمل واحد أكثر. واحتمل أن هذا نابع عن الغرماء، أو أن بعضهم أخذ حقه وبعضهم بقي. نعم.
باب من استعاذ من الدين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني يقي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمورم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المورم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
نعم. وفي هذا الحديث الاستعادة من الدين، لأنه سبب في الكذب في الحديث وسبب في خلف الوعد، بين له النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب في ذلك. وفي النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو يستعيذ من الدين في صلاته، فدل هذا على جواز الدعاء في الصلاة بما شاء لنفسه أو لوالديه من أمور الدنيا والآخرة، كسؤال زوجة صالحة ومالا حلالا ومسكنا واسعا، لأن المغرم من أمور الدنيا، وقد يقال إن له صلة بالآخرة. والمغرم هو الدين، والمأثم الإثم، ومأثم مصدر ميمي بمعنى الإثم، والمغرم مصدر ميمي بمعنى الغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيد من الدين، ولما سأله سائل ما أكثر ما تستعيد يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذا، ووعد فأخلف، يحدث فيكتب، لأن يقول مثلا صاحبه يقول سوف أقليك غدا، أو ستأتيني بعد يومين نقود، وهو كاذب حتى تخلص من غريمة. هذا سبب الدين، يلازمه الغريب فيقول ما عندي شيء، أتني غدا، ويكذب ما عنده شيء، إذا خلص منه فيكون سبب في الكذب، ويعيده أتني غدا أعطيك ما عنده شيء، إذا تخلص منه. والذي سبب له هذا هو الدين، هذا الدين سبب له أن يكتب الحديث وأن يخلف في الوعد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيد من الدين. نعم.
باب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا.
ومن ترك كلا فإلينا.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
نعم، هذه الترجمة عقدها المؤلف، قال باب الصلاة على من ترك دينا، ولم يقل ترك الصلاة ولا فعل الصلاة. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر كان لا يصلي على من ترك دينا، فإذا قدم إليه ميت قال هل عليه دين؟ فإذا قيل عليه دين تأخر وقال صلوا على صاحبكم. قصة أبي قتادة لما قدم رجل عليه دين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عليه ديناران يا رسول الله، فتأخر وقال صلوا على صاحبكم، وذلك تحذيرا للأحياء من الاستدانة، ولا الميت انتهى، لكن تحذير من الأحياء حتى لا يستدينوا خشية أن لا يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قتادة يا رسول الله علي الديناران، فقال برئ الغريب؟ قال نعم يا رسول الله، فصلى عليه. ثم لقي أبو قتادة من الغد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله ما مات إلا بالأمس، يعني ما مضى مده. ثم لقيه في اليوم الآخر فقال ما فعلت الديناران؟ فقال قضيتهما يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الآن برد عليه جلدته. ثم لما فتح الله عليه الفتوح عليه الصلاة والسلام وجلب إليه شيء من المال من خراج من الجزية، كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقضي الدين من بيت المال ويصلي على من عليه دين، وقال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. وكل الشيء الثقيل كالعيال والديون والحقوق. وفي الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بمؤمنا من أنفسه، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كان، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، يعني فليأتني فأنا أقضي حق. والضياع هو العيال. اختلف العلماء في قضاء دين الميت، دين الميت من بيت المال، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يشمل ولاة الأمور بعده لكونهم خلفاء؟ على قولين، أحدهما أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه يشمل ولاة بعده فيجب عليهم إذا كان في بيت المال سعة قضاء دين الميت والنفق على الأيتام والفقراء والمحاويج والمرضى والعجزة من بيت المال. يجب على ولاة الأمور أن يقضوا دين الميت دين الميت وينفق على الأيتام والفقراء والمحاويج والمرضى والعجزة إذا كان في بيت المال سعة. وهذا هو قول الراجح والصواب عند النظر والتأمل وأقرب إلى مقتضى النصوص وحكمة الشرع المطهر، لأن ولاة الأمور هم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كالكرماء يتحملون الكلب من الحقوق والديون والضيوف، كما وصفت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بعثة فقالت إنك كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتصل الرحم تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نعم.
باب مطل الغني ظلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه النخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم.
نعم. المؤلف رحمه الله جزم في الحكم بالترجمة بأن مطل الغني ظلم لأنه صريح في الحديث على لفظ الحديث مطل الغني ظلم، والمطل هو المماطلة والتأخير في سداد الدين وعدم وفائه مع القدرة على الوفاء من غير سبب، هذا يسمى المماطلة. لأن يعني يكون إنسان المدين غني عنده سداد الدين ولكنه يماطل ويؤخر ويؤذي الدائن ولا يعطيه حقه من غير سبب، هذا من الظلم، من الظلم والعدوان. والظلم وضع الشيء في غير الموضع، وضع الشيء في موضعه أن يؤدي الداء المدين حقه، فإذا تأخر في سداد الدين وليس له عذر فهذا يعتبر ظلم. في اللفظ الآخر مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه بأن شكايته عند الحاكم، يقول بأن يقول الداعي الحاكم فلان ظلمني فلان ماطلني في حقي، ولا يعتبر هذا غيبة، مستثنى استثنى عرضه يحل لصاحب الدين أن يتكلم في عرضه عند الحاكم وقل فلان ماطلني حقي فلان لم يعطي حقي، وعقوبته حبسه وضربه، الحاكم له أن يحبسه وله أن يؤدبه بالضرب حتى يؤدي الحق الذي عليه. أما إذا كان فقير ليس عنده شيء فلا يجوز سجنه ولا ضربه، بل يمكن من العمل حتى يؤدي الحق الذي عليه، والدائن عليه أن ينتظر ويصبر، لا حيلة له. الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فأنظروا إلى أن يسر الله عليه، يمكن من العمل ولا يسر ولا يضرب. إذا كان ما عنده شيء ماذا حيلة؟ ماذا يفيد الضرب ولا ماذا يفيد السجن؟ ما عنده شيء هذا. أما إذا كان غني ولكنه مماطل هذا هو الظالم، حل عرضه وعقوب شكايته وحبسه وضرب حتى يؤدي الحق الذي عليه. نعم.
باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
نعم. باب لصاحب الحق مقال. صاحب الحق صاحب الدين له مقال على مدينه، تكلم معه يطلب حقه، ولو شدد عليه فعليه نصبر ويتحمل ما يأتيه من الداعي ويكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الواجد يحل عقوبته وعرضه. هذا قال بصيغة التمريض ولا يدل على أنه غير ثابت. وقد يقول هذا أحيانا البخاري رحمه الله فيما ثبت لي الواجد، الواجد الغني الذي يجد ويسدد الدين يحل عقوبته وعرضه. فسر سفيان عرضه بأن يقول ما طالني ظلمني هذا العرض، وعقوبة الحبس كذلك الضرب. وذكر حديث أبي هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه، أن يتقاضاه دينا له على النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ له، فهم به أصحابه في الرجل الذي أغلظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن صاحب الحق مقالا، صاحب الحق له مقال على المدين، فعليه أن يتحمل ويصبر. ورد أن هذا الرجل الذي جاء في قضى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، وأنه أسلم بعد ذلك، وجاء أنه اختبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا، هذا اليهودي جاء واختبر النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه حقه وشدد وقال أنتم مطل يا بني عبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم أنتم مطل تماطلون بالدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه سنا مثل سنه، كان قد استصرف منه بكرا، قالوا لا نجد إلا فوق سنه، فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فأسلم اليهودي وقال إنما أردت أن أختبر صبرك فإن الأنبياء لا يزيدهم الجهل إلا حلم. نعم.
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراءه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى في حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
وهذا الترجمة المعقولة للفلس للمفلس، والمفلس شرعا هو من تزيد ديونه على أمواله، والفلس هو العجز عن سداد الدين، العجز عن سداد الدين يكون عنده عليه ديون وعنده مال ويكون الديون أكثر من ماله، ويطلب الغرماء حقوقهم ويحجر عليه فيحجر عليه لمصلحة غرمائه، يعني يحجر عليه الحاكم يقول لا ينفذ تصرف فلان، يعلن فلان لا ينفذ تصرف لا بيعه ولا شراء، فإذا باع بعد ذلك فلا ينفذ. ثم يحصي الحاكم أمواله ويوزعها على غرمائه بالنسبة، كل واحد يعطيه بالنسبة، هذا هو المفلس. فإذا مثلا إنسان عليه مليون ولكن لا ليس عنده إلا 100,000 وعليه مليون، فالحاكم يعلن أنه فلان لا ينفذ تصرفه، ثم يحصي الحاكم أمواله ويعطيهم بالنسبة. إذا كان شخص مثلا له 500,000 وشخص له 200,000 وشخص له 100,000 وشخص 200,000 يعطيهم بالنسبة، فلي له 500,000 يعطي 50,000 بالنسبة، ولي له 200,000 يعطي 20,000، ولي له 100,000 يعطي 10,000، ولي له 200,000 يعطي 20، هكذا حتى تنتهي، والباقي يعطيهم بالنسبة. فهذا يقال له مفلس، وهو العاجز عن سداد الدين الذي كثرت ديونه حتى زادت على ماله، فإذا طلب الغرماء الحجر عليه يحجر عليه، يحجر عليه لمصلحة غرباءه. والحجر نوعان: حجر لحظ النفس وحجر على لحظ الغير. فالحجر لحظ النفس كالحجر على الصغير لا يتصرف الماء، والحجر على المعثور والسفيه والمجنون فلا يحجر عليه، ما يتصرف، يتصرف وليه، هذا محجور عليه لحظ نفسه يحسن التصرف. فالصغير محجور عليه، والسفيه محجور عليه، والمجنون محجور عليه يمنعه وليه من التصرف. والثاني الحجر لحظ الغير، كالحجر على المدين الذي لا يستطيع الوفاء وكثرت ديونه حتى زالت على أمواله، فهذا يحجر عليه لحظ غرمائه حتى يسدد الدين. وإذا كان من أصحاب الديون من وجد متاعه عنده لم يتغير بحاله فإنه يأخذه يقدم على الغرماء. فإذا كان مثلا بعض الدائنين باع للسيارة ثم وجد السيارة بحالها ما تغيرت لا زارت ولا نقصت ولا يأخذها وأولى بها من غيره، ولا تكون ولا يحصل غرباء فيها. وهل يشترط أن لا يقبض من ثمنها شيئا؟ اشترط به بعضهم أن تكون المتاع بعينه ولم يأخذ من ثمنه شيئا. جاء في ذلك حديث مرسل من أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به. فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا كان أسفة الغرباء، يحصل غرباء. ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسة الغرماء. وكان البخاري يرى هذا، فلهذا استشهد بأثر عثمان، ولهذا قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجد عتقه ولا بيعه ولا شراءه. يعني إذا تبين إفلاسه، إذا أفلس وتبين مفلس ثم اعتقد له ما ينفذ العتق، باع ما ينفذ البيع، اشترى ما ينفذ الشراء. إذا باع شيئا يرد يؤخذ، إذا اشترى شيئا يرد على من اشتراه منه، إذا اعتق العبد يرد إلى ماله ولا ينفذ العتق. وقال سعيد المسيب: قوى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. يعني إذا قضى من حقه شيئا، اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ولا يقال رده على الغرباء. وكذلك إذا عرف متاعه بعينه، لكن بشرط أنه لم يتغير. أما إذا زاد أو نقص فلا، إذا زاد المال مثلا اشترى منه داب باع له دابة ثم زادت الدابة سملت أو حملت تغيرت أو ولدت. أما إذا كانت بحالها ولم يقبض ثمنها شيئا فإنه يأخذها من دون غرماء. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق من غيره، قيده بيقول بعينه يعني بأن لا يزيد ولا ينقص. أما إذا تغير فإنه حصل يكون أسوة الغرماء. مجد ماله اللي باع عليه سيارة أو دابة أو أي سلعة فوجدها بغيره ما تغيرت ولا زالت ولا نقصت فهو حق يأخذها يستردها ولا يحصل غرماء. أما إذا زالت أو نقصت أو تغيرت أو قبض من ثمنها شيئا فلا يأخذها بل يحصل غرماء ويأخذ قصة. وإذا صح الحديث مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن فيقول: إذا قبض من ثمن شيئا فلا يأخذ ماله ولا وجده بعينه فلا يكون أسفل الغرماء. نعم. من هو؟ لا لا سماء ليس لا يعتبر فيها قص يكون أسفل الغرماء. نعم. إذا كانت ما تغيرت بعينها، ما السلعة ما تغيرت ولا زالت ولا نقصت فإنه أحق بها من غيره. نعم. نعم السبب لا ما دام تغيره كل واحد يريد ياخذ كل واحد من الغرماء يريد هذا يريد ان يسقط من بين شيئين وياخذ لان الغرماء اذا حصوا ثم يحصل لهم الا هذا النصف اذا كان عليهم مليون مثلا عليهم مليون صار 200,000 واعطي 20,000 ثم يحصل ال 20,000 في المستقبل فانت تقول انا بسقط انا 100,000 بسقط كان 200 عطى 80 ما يحصل ما يطيعون الغرماء نعم كل واحد يقول انا هذا انا بسقط من ديني 200 اعطوني الباقي واترك الغرماء الاخرين ما في الا محصل